والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كان حديثنا دائر قبل السفر حول التوة، وهي العقبة الثانية من عقبات التقوى، وتحدثنا عن جانب من حقائق التوبة، وقلنا حقائق التوبة ثلاثة: أولها تعظيم الجناية، وثانيها اتهام التوبة، وثالثها أعذار الخليقة. أما الأولى فسبق لنا الحديث عنها بشيء من التفصيل. تعظيم الجناية، تعظيم الذنب، وقلنا هذا الأمر له جوانب ثلاثة: تعظيم الأمر الذي صدر لنا بالطاعة، أو النهي الذي صدر لنا عن ترك المعصية، وعظم الأمر لعظم الآمر، وهذا هو الجانب الثاني في تعظيم الجناية، تعظيم الآمر. فالذي لا يعرف أثر الطاعة على حياته، ولا أثر الوقوع في المحرمات على حياته، مسكين تائه لا يعلم أنه يقدم على حدفه وعلى نهايته بقدميه، ويسعى حثيثا لهلاك نفسه في الدنيا والآخرة. فذل المعصية لا يفارق فاعلها، وكم أورثت المعاصي عباد الله من ذل ومهانة وحرمان نعمة وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. وهل يسوي الله بين من أطاعه وبين من عصاه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اقترفوا المعاصي والذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، أي سواء بسواء في حال حياتهم أو بعد مماتهم أو عند مماتهم، سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. من ظن أن الله يسوي بين أهل الطاعة والمعصية فقد أساء الظن بربه وأساء في حكمه، ساء ما يحكمون. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فتعظيم الأمر وتعظيم الآمر، والأمر الثالث الذي تحدثنا عنه تعظيم العقوبة والجزاء. وإن أفلت العبد في دنياه فهل يفلت من الله في أخرى؟ ومن قال لك إن أهل المعاصي من الرحمن في الدنيا يفلتون؟ قد يفلت من عقاب لا يراه الناس، ولكنه يعيش في عقوبات لا يعرفها ولا يراها الناس. وصور الجزاء والعقوبات في الدنيا تلونت وتعددت، والقرآن ذكر جوانب منها خطيرة جدا. فكم مرتكب المعصية عوقب وهو لا يدري أنه عوقب، الطمس على قلبه من أشد العقوبات، أن يطمس الله على قلبه فلا يميز بين الحق والباطل، ولا المنكر ولا المعروف، ولا الخير ولا الشر، ولا ينفعهم ما يضره، بل يطلب ما يضره ويظن النفع فيه. أليست هذه عقوبة؟ كم من الناس يشعر بها؟ كم من الناس يشعر بها؟ الختم على القلب، الصمم على الأذن، حتى تهوى سماع كل باطل وتنفر من سماع الحق كله. هذه عقوبات، هذه عقوبات أشكال وألوان. أن يسلط الله عليه زوجته فتشقيه، لا ترضى منه بحال، ولا تسعده على حال أن يسلط الله عليه أولاده فيفعل ضد ما يريده فيعيش معاقبا معذبا لا طاقة لها على تغييرهم ولا سبيل له لدفع ضرهم. عقوبات يسلط الله عليه رؤسائه، يسلط الله عليه عماله، يسلط الله عليه نفسه، يسلط الله عليه بطنه، يسلط الله عليه فرجه فلا يشبع، يسلط الله عليه هواه فيتحكم في أعضائه. كل هذه ألوان العقوبات والناس عنها في غفلة. ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن سؤال الشافي، ذكر فيه أكثر من 67 عقوبة في الدنيا قبل الآخرة تقع على العاصي بسبب المعصية، بل كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة، ودي جامعة، أي مصيبة ظاهرة أو باطنة تحل بنا قال فبما كسبت أيديكم، فبسبب الذنوب والمعاصي، والباء هنا سببية، فبما كسبت، بما كسبت الباء سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم وأعمالكم، فكسبك بيدك من المعاصي والذنوب سبيل هذه البلايا كلها، ده في الدنيا، كيف بالآخرة؟ كيف بالآخرة؟ هل يظن العاصي أنه إن مات أفلت معصيته؟ أم هو مقدم على مصيره ومآله؟ ها؟ يقينا الرب يقول فمهل الكافرين أمهله رويدا، يقول انتظروا إن معكم منتظرين، انتظروا إن منتظرون، انتظروا هنشوف العاقب لمن؟ العاقب لمن؟ لمن عصى الله ولمن أطاعه؟ سيعلم الناس هذه الحقيقة، إن لم يعلموها اليوم سيعلموها غدا. قال تعالى ألهاكم التكاثر، تكاثر في الأموال، في الأولاد، في الجاه، في السلطان، في المناصب، في غيرها، قال حتى زرتم المقابر، رأيتم الموت بعينكم، ودفنتم الموت بأيديكم، وتفاخرتم بأنسابكم من الموتى، كلا سوف تعلمون، عند الموت ستعلمون ما كنتم تجهلون من عقوبات الله على كل المعاصي والذنوب، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سنعلم جانب من الحقائق عند الموت، وسنعلم الجانب الآخر يوم البعث. لذا قال كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون مع الموت، ثم كلا سوف تعلمون بعد الموت بمئات السنين يوم البعث يوم النشور، سنعلم الحقائق. ولذا يصف الله المشهدين فيقول عن الأول وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحقائق التي كنت تجهلها، لذا عقبها بقوله ذلك ما كنت منه تحيد، تفر عن سماعه، لا تود أن تسمع ولا تفكر فيه ولا تهيئ نفسك له ولا تستعد له بحال، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم المعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، كشفنا عنك غطاء العمى عن كل الحقائق التي غابت عنك في عمرك، وده يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في قراءة كل جرائمك التي ارتكبتها ونسيتها أو أميت عنها أو غفلت عنها أو تجاهلتها أو عشت كأنك ما اقترفتها، كل هذا سيظهر، إن لم يظهر اليوم غدا سيظهر، سيظهر. لذا بين أن هناك حقائق ستكشف عند الموت وحقائق ستكشف يوم البعث، ثم سنرى العقاب والمصير والمآل على المعاصي والذنوب. الإنسان إذا اطلع على الغيب لعلم أن ترك طاعة واحدة جريمة في حق نفسه. أحد الصحابة حضرته المني فقال ثلاث كلمات: ليته كان طويلا، ليته كان جديدا، ليته كان كله. زوجته سمعت الكلمة الثلاثة الجمل الثلاثة ومات الرجل. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: زوجي قال عند موتي هذه الكلمة الثلاثة، ليته كان طويلا، ليته كان جديدا، ليته كان كله. قال لعين أسأل جبريل، فسأله ثم عاد يخبرها، قال: أطلع الله زوجك على مكانه في الجنة عند موته، فرأى آثار عمله، كان يسير يوما في الطريق فوجد أعمى، فأخذ بيده إلى باب المسجد وتركه عند الباب، فرأى مكانه لو أدخله إلى مجلسه في المسجد أعلى بكثير من مكانه لما بلغ باب المسجد، فقال: ليته كان طويلا، ليته كان طويلا. ندم على ترك شيء من المعروف، شيء، ليته كان طويلا. ومرة كان يسير وعليه ثوبين جديد وقديم، فرأى عاريا أعوزه العوز، بلي ثوبه لم يجد ما يستر به عورته، فدفن جسده في التراب لستر عورته، فخلع عليه أحد ثوبيه فأعطاه القديم وأبقى بالنفس الجديد، فرأى مكانه في الجنة لو أعطاه الجديد أعلى بكثير من مكانته لما أعطاه القديم، فقال: ليته كان جديد. والقديم هبلة والجديد حيبلة وكله رايح، كله رايح، لكن الأجر باقي، الأجر باقي. تعب الدنيا ومتع الدنيا ذاهبة بالإنزاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صيامه مع الحر القاتل ولا تكيفات ولا غيرها، كان إذا فرغ من صومه مع الحر القاتل يقول: ذهب الظمأ، التعب والمشقة والمعاناة والعطش، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. التعب في الدنيا سيذهب لكن الأجر باقي، الأجر باقي. والموقف الثالث: كان يسير ومعه قرصة رغيف واحد، فرأى فقير معدم جاء يقتله الجوع، فشاطر الرغيف معه اداله نصفه، فأعطاه نصف ماله. رأى مكانه لو أعطاه الرغيف كله أضعاف 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 مكانه لما أعطاه نصف الرغيف، فبكى وقال: ليته كان كله إلا أخذت من نصف الرغيف الباقي. لكن أجره كم يساوي؟ اللي تبرع بنصف ماله زال تبرع بكل ماله؟ لا يستوون عند الله عز وجل. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، كل هذه المعاني سنشعر بها يوم الجزاء، سنشعر أن كل ذنب اقترفناه نتمنى لو دفننا في الأرض ولا نلقى الله به. رب العباد يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، وعصوا الرسول، لو تسوى بهم الأرض، لو يدفنوا وينتهوا ولا يحيوا، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ده اللي عصى الرسول في معصية، يتمنى لو دفن وما بعث، ما بعث ولا وضع في هذا الموضع، يعصي رسول الله وهو محسوب عليه. فكيف بمن يعصي الله إذا عرض عليه؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ أليس هذا كل الذي فعلتمه بالحق؟ أليس الحساب حق؟ أليس العقاب حق؟ أليس الرب حق؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فالحسرة على كل تفريط قل أو كثر، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهل تنفع الحسرة؟ قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أحمالنا كالجبال على ظهورنا. تخيل أوزارنا كم تساوي؟ لو هنضع مع كل وزر أو مقابل كل وزر رملاية حصوة، تخيل لو منذ بلغت إلى يومنا هذا لو مع كل معصية وضعت في بيتك حصوة، حصوة صغيرة، كنت هتجد الآن في بيتك موضع تدخل منه تنام فيه تجلس فيه؟ أم بيوتنا وأسطحها وسقوفها ستصبح تلال وجبال من الذنوب والمعاصي؟ ده لو حسبنا كل معصية بحصوة، فما بالنا وعندنا ذنوب الذنب الواحد أثقل من الجبال. من منا يتحمل أن يحمل هذه التلال من المعاصي والقيام؟ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. آيات تشيب ومواقف تشيب العاقل، وسمعنا في صلاة العشاء المشهد الأشد، أعضاؤك التي بها عصيت هي التي تشهد يوم القيامة عليك، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. أذنك تشهد عليك بمعصيتك؟ سمعت اللغو، سمعت الغناء، سمعت الباطل، سمعت المجون، سمعت 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 الأكاذيب في وسائل الإعلام وغيرها، كل هذا ستشهد عليك أذنك فيه. هتقول إيه؟ ما سمعت؟ هتنكر؟ جوارحك تنطق حتى إذا ما جاءه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. عينك التي رأت المحرمات ستشهد عليك يوم لقاء رب الأرض والسماوات. البصر، البصر والله أعضائي تصبح شهود علي؟ أيوة، لأنها جنود من جنود ربك، وأنت مسكين نسيت أنها من جنوده. ليس معنى أن الله أخضعها لك أنها خرجت عن كونها جنود الله. الرب أخضعها لك لتستعين بها على طاعته، فكيف تستعين بجنوده على معصيته وتأمن جانبه؟ وتأمن جانبه؟ ما الذي دهاك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي جرى لك؟ تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم حتى الجلد. أليس موضع الحس فيك؟ إلا أحس بلمزة امرأة أو بلمزة المعصية أو بلذة المعصية، ماذا ننتظر؟ سيشاركك وسيقف بين يدي الله ليشهد عليك لا لك. وقالوا لجلودهم منكرين، منكرين عليهم، وقالوا لجلودهم استثنوا الجلود التي لا يعتقد أحد أنها ستشهد، ستشهد ما عاينت وما رأت. إن كنت لا تعرف أن لها عيون فاعلم أن لها عيون تشهد، ولها حس به تحس، وبهذا الحس تشهد يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ فيأتي الجواب من كل الجوارح، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما لسانك إلا جلده، هو الذي أخرج الأصوات منها. الذي أنطق لسانك سيجعل جوارحك تنطق، تنطق جارحة 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 جارحة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون ما كان يخطر لكم ببال أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. معاني عجيبة جدا لا تخطر للإنسان ببال، ويسوقها لنا شديد المحال ليعلمنا حقيقة السؤال والحساب يوم لقائه. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي في جنة النار جهنم، فأصبحتم من الخاسرين فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا أهل المعاصي على النار فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. حتى لو طلب العتاب لا يؤذن لهم بالعتاب فحيستمروا في النار إلى أبد الأبد. كم تساوي لذة المعصية أمام عذاب إلى الأبد مهما علت لذتها؟ اللي زنى وتمتع بامرأة حال الزنا كم تساوي لذة الزنا أمام معصية عقوبة الله في النار الأبد؟ يا إخواني من منا تحمل الغمسة في نار الدنيا؟ فكيف نار الدنيا فيح من نار جهنم؟ في حديث جبريل الطويل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يبكي، جبريل يبكي، أمين أهل السماء يبكي، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا جبريل؟ قال عذاب الله يا رسول الله، عذاب الله يا رسول الله. قال وما عذابه؟ قال إن الله تعالى أوقد على نار الدنيا في بحر قدرته 1000 عام حتى احمرت، و1000 ثانية حتى بيضت، و1000 ثالثة حتى اسودت، وإنها لسوداء مظلمة، لسوداء مظلمة. ولو وضع يا رسول الله ولو أطل على الدنيا، ولو أطل على الدنيا من نار جهنم ثقب إبرة، ثقب إبرة ما بقي على ظهر الأرض من كائن. بيننا وبين جهنم قد إيه مسافات؟ تخيل لو ثقب إبرة بس سمح له أن يطل على الدنيا لمحى كل من على الأرض من إنس وجن وحيوان وحشرات وطير، ما بقي على ظهر الأرض من كائن. إن كان ده مع المسافة الرهيبة جدا فكيف بالداخل فيها؟ كيف بالمقيم داخلها؟ كيف بالمستقر داخلها؟ مستقر، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ومقاما مقام الأبد. كارثة يا رسول الله، لو وضع على جبال الدنيا الصلبة الصخور النارية، لو وضع على جبال الدنيا حلقة، أي من الحلقات السلاسل التي تربط بها الأعناق أو الأرض أو الأقدام، لو وضع على جبال الدنيا حلقة من حلقات جهنم لأكلتها، لمسحت الحجارة من شدة لهيبها وحرها ونارها. قال تعالى أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الحجارة نفسها تتحول لوقود للنار مع شدة الحر، تزيد من حرها والتهابها ولهبها ونارها. الحجارة وقود، أجساد العباد وقود، وقودها الناس والحجارة، مسألة خطيرة جدا. فمن منا يتحمل هذا لحظة؟ فكيف بأبد الأبد؟ كيف بأبد الأبد؟ ماذا استفدت يا مسكين معصيتك؟ إيه الثمر اللي عادت عليك؟ إيه اللذة اللي عادت عليك؟ متعة لحظة خدعك الشيطان فيها وتلذذت وركنت إليها وظننت أنك ظفرت بشيء، وأنت المسكين أعددت نفسك لعذاب من ليس كمثله شيء. أي مصيبة بعد هذه المصيبة؟ فتعظيم الجناية يحتاج منا لهذه الأصول الثلاثة: تعظيم الآمر، تعظيم الأمر، تعظيم الجزاء. ما لم نرى هذه الثلاثة كيف تعظم الجناية عندنا؟ ولذلك الذي لا يعظم لا الأمر ولا الآمر ولا المصير ولا الجزاء أعظم الذنوب عنده لك حاجة بسيطة، ربنا يغفر، ربنا يسامح بالسهولة دي، بالسهولة دي. ده السلف اللي ارتكب معصية لم تزل تؤرقه حتى لقي ربه، ذنوبهم معدودة تعد على أيدي، لكن ما من ذنب فارق أحدهم عمره، بل منهم من نجا من الذنوب بالكلية. القرآن يذكر نص في حق سيدنا يحيى بن زكريا، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله أكبر. عاش يحيى ابن زكريا عمره كله ما عصى الله فيه مر، وده معنى لم يكن جبارا عصيا، ما عصى الله في عمره مرة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم عبد الله تعالى 500 عام لم يعص الله فيها قط. 500 سنة عمره بلا معصية، وإنسان زي حالتنا، مش نبي مش رسول. هتقول لي يحيى نبي معصوم، لكن ده عبد من عباد الله. 500 عام بلا معصية. السلف تحصى سيئاته، اللي ارتكب ذنب عاش عمره يطارده ذنب واحد. يقول سعيد بن المسيب أذنبت ذنب واحد، لم أزل أنتظر عقوبة الله لي عليه حتى وجدتها بعد 40 عاما من فعله. وجد عقوبة الذنب بعد 40 سنة. لكن لكثرة ذنوبنا إن نزلت بنا مصيبة لا ندري ما سببها، يقول لك يا رب طب أنا عملت النهاردة إيه؟ النهاردة والعقوبة بتيجي على ذنب النهاردة بس، والجرائم اللي كتبتها في عمرك اللي فات كلها راحت فين؟ أين ذهبت؟ لما قلت ذنوبهم عدوها وعرفوا أثر عقوباتها. عمر يقول أذنبت ذنبا يوم الحديبية، ذنب، مع أن ذنب عمر ده في نظر الناس من أعظم الحسنات. لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على شروط الحديبية، ومنها شرط قاسي إذا أسلم مسلم من مشركي مكة يرده المسلمون، عمر اعتبر دي جريمة في حق من أسلم. إزاي قال مسلم يرده للكفار ونسيهم يعذبوه؟ فانتصارا لإخوانه غضب، الغضب دي لشخصه ولله، لله، لكن الغضبة وصلته المرحلة تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحدة، قال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنية في ديننا. الموقف اللي عمل عمر ده كل الصحابة كان يود أن يفعلها، لكن ما في موحد فيه قوة عمر في الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف بهذا، يقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في الحق عمر، ويصفه في موضع آخر فيقول لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. لسانه لا ينطق إلا بالحق، نبوة بعد النبوة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وفي أمة عمر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي ما كان غيرك يا عمر. كل النصوص دي ما تجعلش عمر غضبته الله عز وجل. وما ذلك عمر يقول كلمات قلتها لرسول الله يوم الحديبة لم تزل تطاردني حتى لحظة موته. لحظة موت شيء يحير، رغم ما قدم لله من طاعات ومن عبادات ومن نشر عدل ونشر الدين وإقامة الدين وفتح البلاد وهداية مليارات العباد، ملايين العباد أسلموا على يديه، رغم كل ما قدم عمر عند موته ساعة استشهاده وينال الشهادة على النحو الذي كان يرجوه وتمناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إن استطعت أن تموت في المدينة فافعل، لو تقدر تموت في المدينة ما تموتش براها، يعني معنا خلي إقامتك في المدينة. وبعدين لما كان يوم أحد والنبي على أحد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، من شدة ما وقع من أحداث على الصحابة وقتل أسود الله في الأرض، الحمزة وعبد الله بن جحش ومصعب وغيرهم، أنس بن نضر وغيرهم، 70 صحابي بصف الصحابة واستشهدوا. أحد اهتز، وأحد ده مش جبل عادي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، مسلم موحد. لما رأى المشهد أحد اهتز وعليه رسول الله وصحابته الثلاثة، فرفع النبي قدمه ثم عاد عليه وقال له اثبت أحد، اثبت أحد، فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. النبي معروف والصديق معروف، أبو بكر من الشهيدين ما فيش غيرهم، عمر وعثمان. عمر يعلم أنه يستشهد وعايز يستشهد في المدينة، فكان يتذلل لربه ويقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك، فيطلب اثنين. حتى أنكرت عليه ابنته حفصة أم المؤمنين، قالت يا أبتي أتود أن يحتل المشركون المدينة ليقتلوك فيها حتى تنشهد في المدينة بعد أن طهرها الله من أنجاس الكفار؟ عايز الكفار يقولك يقتلوك في المدينة؟ قال يا حفصة الله على كل شيء قدير، الله قادر أن يرزقني الشهادة في المدينة وأن يطهرها من المشركين المجرمين، الله قادر. وقد كان يتسلى المشرك واحد أبو اللؤلؤ المجوسي ويدخل المدينة ليلا، ثم يباغت عمر في صلاة الفجر وهو يصلي بالصحابة إماما في الروضة الشريفة، بل واقف في محراب رسول الله الذي طالما صلى الناس فيه صلى الله عليه وسلم، فأطعنه من ظهره فأسقط عمر على الأرض وتسيل دماؤه. فلما سقط سأل سؤال واحد بس، من قاتلي؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي، واحد مجوسي مشرك. بكى عمر وقال الحمد لله، الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله سجدة يحاججني بها يوم القيامة. فإذا بعبد الله بن عمر يصرخ ويقول والله لأمثلن بمن قتلوك، هعملهم مثلة في الأرض، لأمثلن بمن قتلوك. وعمر تنزف جراحاته في ساعة احتضاره وأمير المؤمنين صاحب الأمر أنه في الأمة، ولا يفوته العدل حتى ساعة موته. حتى مع قاتله. الله أكبر. فيقول يا ابن عمر اتق الله والزم حدوده. النفس بالنفس والجروح قصاص. لو مت يبقى لا يقتل فيها إلا قاتله، وإن عشت فالجرح قصاص، أخذ حق بالقصاص. الله أكبر. يقول ابن عباس فأشاح بوجهي إلى القبلة، رأسه تمررت في التراب، فجاء ابن عمر يرفعها على فخذي، وعمر لاقه على رفعها، فقال يا ابن عمر دعها على التراب، فمنه خلقت وإليه تعود. يقول فأشاح إلى بوجهي إلى القبلة وتذكر ذنب حذيفة، وأخذ يبكي ويقول ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر، ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. أين ذنوب عمر من ذنوبنا؟ حسنات. ذنوبه بالنسبة لنا حسنات، ذنوبه تعد على الأصابع، وذنوبنا بلا عد، لكن لكثرتها رانت على قلوبنا فحجبت حتى الدموع عن عيوننا، فلا قلب معها صح ولا دمع معها فاض. ونركن لهذا، ونركن لهذا، لا عرفنا عظم جرمنا، ولا عرفنا أثره ولا عقوبة الله علينا، ولا عظمنا من أمر ولا من بيده الملك وبيده العقاب. هذه من الكوارث التي وقعنا فيها، نسأل الله العفو والعافية. يا إخواني نحن أمام جريمة كبرى في حق أنفسنا. تعظيم الجناية هو أول حقائق. طيب لما نقول حقائق، الحق أو الحقيقة الشيء الذي هو ثابت لا يتغير، هذه حقيقة في التوبة، لا توبة بغير هذا. الذي استهان بالذنب سيعود إليه، ربنا يغفر. عمال يدخن ويصلي ويسكر ويصلي ويزني ويصلي ويأكل حرام، ربنا يغفر وسامح وشغال، لا يتوقف لا يتوقف، ينظر الحرام ولا يتوقف، يسعى للحرام ولا يتوقف، يتمنى الحرام ولا يتوقف، يضيع الطاعات ولا يتوقف، عز أن يصلي صلاة يخشى الله فيها ولا يتوقف. كوارث. لكن لأن الأمر عندنا أصبح هين، الصحابة كانوا بتفوت تكبيرة الإحرام، الصحابة يعزوه تكبيرة الإحرام فقط في صلاة الجماعة، لو تأخر عنها يعزوه يسترجع له، إن الله إنا راجعون. مصيبة وكارثة أنت وقعت فيه، كارثة أن يفوت تكبيرة الإحرام. سعيد بن المسيب لما حضرته المنية بكته ابنته، قال لا تبكي، فلقد من الله علي منذ 40 عاما لم يؤذن على أبيك مؤذن وهو خارج بيت المسجد قط. 40 سنة يسبق المؤذن المسجد، مش تكبيرة الإحرام، الأذان، الأذان يسبق المؤذن في الصلاة الخمس. على مدى 40 سنة متخلف عن هذا الهدي. احنا فين يا اخواننا؟ احنا فين؟ اين نحن من هذا؟ تعظيم الجناية من اهم حقائق التوبة التي بها تثبت التوبة من اساسها. فإن لم توجد هذه الحقيقة فيها فكيف تسمى التوبة توبة أصلا؟ فقضية خطيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة جدا. إذن التوبة حقيقتها الأولى تعظيم الجناية، وتعظيم الجناية بثلاثة أصول: أن تعظم الآمر الخالق. تبتعصي من؟ ده أنت بتعصي لخلقك، وبتعصي اللي أسبغ عليك نعمة، وبتعصيه بنعمه، وبتعصيه بجنود اللي سخرها لك، وبتعصيه في ملكه، وبتعصيه وأنت عبد عنده، وبتعصيه وأنت روحك بيده، وبتعصيه وأنت مصيرك إليه، وبتعصيه وهو الذي حذرك من عقوبته وهو القادر على إنفاذها. فلا عظمت الأمر، ولا عظمت الآمر، ولا عظمت العقوبة، كيف تسمى توبتك توبة؟ كيف تسمى توبة وهي فاقدة لحقيقتها، فاقدة لحقيقتها وماهيتها؟ التوبة نقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وعندها بتمر سلامات. توبتك تحتاج منها لتوبة، واستغفارك يحتاج منك لاستغفار، من استغفارك ومن سوء أدبك في استغفارك. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، تعظيم التوبة، وسنأتي الحقيقة الثانية اتهام التوبة، وده موضوع طويل أنا مش عايز أقطعه الآن لأن الوقت خلاص أوشك ينتهي، فهأجل المحاضرة الجاية. كان نفسي أشرح النهاردة لكن يعني معنا الموضوع مخمخ من نهاردة جاي، لكن يلا نصيبكم بقى النهاردة. فإذا أول حقائق التوبة تعظيم الجناية، الحقيقة الثانية اتهام التوبة، والثالثة أعذار الخليقة. إن شاء الله سنأتي على الثانية والثالثة إن كان في الأمر بقية، وقدر الله اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حقيقة التوبة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة صادقة خالصة لوجهك الكريم ترضاها وترضيك عنه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا وأنت التواب توبة ترضيك. اللهم ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك، اللهم ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك. اجعل خير أعمالنا خاتمها، رب اجعل خير أعمالنا خاتمها، رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تول أمرنا ولا تتخلى عنا، رباه لغيرك لا تكلنا، اللهم لا تكلنا لنفوسنا ولا لشهواتنا ولا لأهوائنا ولا لشياطيننا ولا لأحد من خلقك. تولى أمرنا، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. نعوذ بك من معاصينا، نعوذ بك من اقترفت أيدينا، اغفر لنا الذنوب بإحسانك كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، على نيتها وسرها. رب لا تجعل ذنوبنا سببا في حجبنا عنك، لا تجعل ذنوبنا سببا في مزيد بعدنا عنك، لا تجعل ذنوبنا سببا في مزيد اقترافنا للذنوب. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.